الله الرحمن الرحيم. طيب تقاربون من أجل الذين في المأخر يسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالأخ يسأل: هل يطلق على من عبد من دون الله وهو غير راض، هل يطلق عليه طاغوت؟ الطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، فأما الذي يعبد من دون الله وهو ليس براض كالملائكة وعيسى وبعض الصالحين، فإن هؤلاء لا يظهر لي إطلاق اسم الطاغوت عليهم. وإن كان بعض أهل العلم قد يفهم من كلامه أنه يطلق عليهم ذلك باعتبار أن هؤلاء الجهال صرفوا عبادة لغير الله، ولكن الذي يظهر أنه لا يطلق عليهم طواغيت، لأن الطاغوت وصف لذلك الشخص الذي قام به أحد الأسباب المذكورة، إما الشيطان وإما الحكم بغير ما أنزل الله، وإما عبادة أنه دعا إلى عبادة نفسه لا غير ذلك. وإطلاق مثل هذا على من كان صالحا ليس بصحيح، وإنما يقال هؤلاء الذين عبدوا المسيح أو عبدوا الملائكة أو عبدوا الصالحين يقال في حقهم إنهم مشركون، وإن هؤلاء المعبودات وإن هذه المعبودات ليست راضية عن تلك العبادة. هذا هو الأسلم. قال رحمه الله تعالى: كنا في الدرس الماضي قد قرأنا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وبقي علينا أن نتحدث عن المحكم والمتشابه، عن المحكم والمتشابه. وصف الله عز وجل كتابه العزيز بأنه محكم، وهو بالمعنى العام يكون على معنى الإتقان، محكم متقن، فإن القرآن كله وصفه الله عز وجل بأنه محكم، وذلك على المعنى العام، كل آياته محكمة. قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته، وقال: ياسين والقرآن الحكيم. ومن معاني الحكيم في هذه الآية أي المحكم المتقن، فهو بهذا المعنى العام يكون المراد أتقنت آياته، فهي في غاية الإتقان في الفصاحة وفي البلاغة وفي الدلالة على المراد. ووصف القرآن كله أيضا بالمعنى العام لأنه متشابه، كما قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ويكون المراد بالمتشابه الذي وصف به القرآن من أوله إلى آخره أن آياته يشبه بعضها بعضا في الفصاحة والإتقان والصدق والعدل، فأخباره صدق وأحكامه عدل سبحانه وتعالى، وكل آيات القرآن بهذا المعنى متشابهة. فهذا باعتبار المعنى العام. وصفت بعض آيات القرآن بأنها محكمة وبعض آخر بأنها متشابهة. والمراد بالمحكم والمتشابه في هذا الموضع غير المراد بالمحكم والمتشابه في الموضع السابق الذي هو المعنى العام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فلما قابل الله عز وجل بين المحكم والمتشابه دل على أن المحكم غير المتشابه. وفي هذا الموضع اختلفت عبارات السلف في المراد بالمحكم والمتشابه، وأكثر هذه الأقوال ترجع إلى معنى أن المحكم يعني المتضح، وأن المتشابه يعني الذي يغمض فهمه على طائفة من الناس. وليس في كتاب الله عز وجل ما هو غير مفهوم لكل الناس، ليس في كتاب الله عز وجل شيء لن يفهمه أحد، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا غيرهم. هذا القول ليس بصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الكتاب أمرنا بتدبره، والمفسرون فسروا الآيات كلها من أول القرآن إلى آخره، والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن، وهذا القرآن بلسان عربي مبين فهو واضح من أوله إلى آخره. وإنما التشابه قد يحصل لطائفة من الناس دون طائفة، قد يحصل لبعض دون بعض على حسب العلم والرسوخ فيه، وعلى ما يفتحه الله عز وجل على بعض دون بعض. إذا عرفت هذا فإن العلماء قد اختلفوا في تفسير المحكم والمتشابه في هذا الموضع، وأحسن من وقفت على كلامه من أهل العلم يوضح هذه المسألة هو الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله عند تفسير الآية. فإن أهل الأصول قد خاضوا في هذه المسألة خوضا ليس بمرضي، من جهة أنهم يذكرون ويدخلون في بعض الأمور التي تنسحب إلى أقوال المعطلة وإلى أقوال نفاة الصفات، ويسحبون معنى المتشابه إلى آيات الصفات فينفون معاني هذه الآيات ويفوضون في المعنى وفي الكيفية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وعامتكم عنده تفسير ابن كثير، أليس كذلك؟ الكلام فيه طول والإملاء سيأخذ وقتا، فإذا تنظر تفسير هذه الآية، الآية السابعة من سورة آل عمران، فتنقل الكلام منه. يقول رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، لا التباس فيها على أحد من الناس، كالآيات التي فيها الأمر بإقامة الصلاة، وكالآيات التي فيها كذلك أيضا الأمر بالعدل والإحسان وطاعة بر الوالدين إلى غير ذلك من الأحكام الواضحة. قال: ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ما هي طريقة أهل العلم في الجمع بين المتشابه وبين المحكم؟ أنهم يردون المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. فقول الله عز وجل في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا متشابه من جهة أنه قد يفهم منه أن القاتل إذا قتل متعمدا بغير حق فإنه يكون في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وأنه يخلد بسبب هذه الكبيرة. وهذا ما تشبث به أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلمين ويحكمون على أصحاب الكبائر بالخلود، فهذا متشابه. فهذا المتشابه يرد إلى المحكم، وهو قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى ذلك تقاس الأدلة. قال رحمه الله: ولهذا قال هن أم الكتاب في المحكمات، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر كما مثلنا في الآية التي سمعتها. قال من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. قال وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، ثم ذكر بعض ما روي عن السلف من ذلك، ثم قال وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله، قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، يعني الآيات المحكمات تدفع بها الخصوم ويدفع بها الباطل ويعصم بها العباد، وهي حجة الله عز وجل على عباده، ليس لهن تصريف ولا تحريف، لا يستطاع تحريفها ولا تصريفها، وفاعل ذلك يكون مفضوحا عند العالم وغير العالم. قال رحمه الله وليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني هذا ما يؤكد هذا الاختيار وهذا القول الصحيح، أن الله عز وجل قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم، ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم محتجون على بدعتهم، الذين يحتجون بالباطل على بدعهم يبتغون الفتنة، وهذه الفتنة أي إضلال أتباعهم ومن يتبعوهم ويثقون بهم. ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم. فإذا حاصل هذا الكلام أن المراد بالآيات المحكمات أي الواضحات واضحات الدلالة، وهي الآيات التي يعلمها العالم وغير العالم من حيث أنه لا تكون فيها شبهة ولا كبير شبهة لأحد، ومن استدل بها على باطل فإنه يدمغ بها. وأما الآيات المتشابهات فهي مما ابتلى الله عز وجل به الناس ليعرف من يكون من الراسخين في العلم فيرجع المتشابه إلى المحكم، ومن يكون من الزائغين فيعيد المحكم إلى المتشابه فيلبس على نفسه وعلى الناس. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن هذا هو المراد بالمحكم والمتشابه. فإن بعض أهل العلم يقول المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ، وبعض أهل العلم يقول المحكم ما كان من الحلال والحرام والمتشابه ما كان من القصص والأمثال، وأقوال كثيرة، حتى إن أهل الأهواء أخذوا بقصة من هذه الأقوال وذهبوا يحرفونها على ما يشتهون، ولكن هذا القول هو أوضح الأقوال وأقواها لقوة دليله. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. اختلف المفسرون عليهم رحمة الله في المراد بنعمة الله في هذا الموضع، وهذه الآية من آيات سورة النحل التي قال قتادة كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عنه في تفسيره أن هذه السورة تسمى سورة النعم لكثرة النعم التي امتن الله عز وجل بها وذكرها في هذه السورة العظيمة من نعم المعاش والمراكب والمآكل والمساكن إلى غير ذلك من أنواع النعم العظيمات. وقوله نعمة الله الصحيح فيها العموم، فإن بعض المفسرين يقول نعمة الله أي محمد عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول نعمة الله ما ذكر في بعض هذه الآيات من الدفاع ومن المساكن إلى غيرها. والصحيح في ذلك العموم، وأن نعمة وإن كانت مفردة إلا أنها أضيفت، والمفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقوله لا تحصوها دليل على أنها نعم كثيرة، وقوله نعمة الله في اللفظ مفرد، وهذا المفرد المراد به الجمع، فإن من الألفاظ أو من دلائل الجمع أن يكون مفردا، أن يكون اللفظ مفردا مضافا، فالمفرد المضاف يفيد العموم. فقوله يعرفون نعمة الله أي نعمه الكثيرة، ومنها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها القرآن، ومنها النعم الظاهرة والباطنة. ثم ينكرونها، يعرفونها ثم ينكرونها، لا يقومون بشكرها وينسبونها إلى غير مسديها ومعطيها سبحانه وتعالى، وأكثرهم الكافرون. قال رحمه الله تعالى، قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا التفسير صح عن مجاهد بنحوه. فمجاهد وهو من أئمة المفسرين يفسر قول، يفسر نكران النعم بأن الرجل ينسب هذه النعمة إلى غير مسديها وخالقها سبحانه وتعالى، فيقول هذا مالي ورثته عن آبائي. وهذا سيأتي أنه كثير في الناس. قال رحمه الله، وقال عون بن عبد الله، وهو ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، أخو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يعني ينسبون النعم، يقولون مثلا لولا فلان لم يحصل علينا كذا، لولا فلان لم يضرب فلان، لولا فلان لم يحصل نصر، فينسبون النصر إلى ذلك الشخص، ويتناسون المنعم سبحانه وتعالى. وسيأتي التفصيل في هذه المسائل في نسبة النعم إلى غير الله عز وجل. وقال ابن قتيبة وهو الدينوري الإمام عليه رحمة الله، قال يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني الأمطار التي تحصل والنعم التي يحصلونها، يقولون بشفاعة آلهتنا. أما أثر عون بن عبد الله فلم يثبت إليه في سند إليه نبي سليم. وقول ابن قتيبة هذا ذكر عن بعض المفسرين، ذكر عن بعض المفسرين أنهم يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقوله بشفاعة آلهتنا يعني أنهم، هذا القول أشر من القول الأول، هذا القول أشر من القول الأول وأبعد، لأن فيه أنه أن لهم آلهة دون الله عز وجل، وأنهم يصرفون إليها العبادة، وأنهم يرجون شفاعتها من الله عز وجل. ثم إذا حصلت النعم ينسبون النعم إلى شفاعة هذه الآلهة، فينسبونها إلى ما لا، إلى سبب ليس بصحيح، وينسبونها مع عبادتهم لهذه الآلهة. فإذا هذا بشفاعة آلهتنا، يعبدون غير الله يزعمون أنه يقربهم من الله عز وجل، ثم بعد ذلك إذا حصلت النعم يقولون هذا بسبب شفاعة تلك الآلهة. قال رحمه الله تعالى، وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد، وهو حديث زيد بن خالد الجهني الذي تقدم في باب سابق، الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم في باب الاستسقاء بالأنواع، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. كيف كان ذلك؟ كيف كان ذلك شركا؟ وهذا هو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أنه فيه شرك، فيه نوع شرك بالله عز وجل. فإن نسبة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى على الوجه المنهي عنه الذي سنذكره في التفصيل فيه إخلال بتوحيد الربوبية، كما أن فيه إخلالا بتوحيد الألوهية. أما إخلاله بتوحيد الربوبية فإن إضافة النعم التي أنعم الله عز وجل بها إلى غيره معناه أنه جعل ذلك الغير شريكا لله عز وجل في الربوبية. إضافة النعم التي أنعم الله عز وجل بها يضيفها إلى غير الله، هذا معناه أنه جعل مع الله عز وجل شريكا في الربوبية، جعل معه شريكا في الربوبية، يعطي النعم ويسدي المنن. فمن هذه الحيثية أضافها إلى السبب على أنه فاعل، يضيفها إلى هذه الأسباب على أنها هي الفاعلة لهذه النعم، من هذه الحيثية يكون إخلالا بتوحيد الربوبية، لأنه جعل مشاركا مع الله عز وجل في إعطاء النعم، وأنها فاعلة تعطي النعم وليست مجرد أسباب. فمن هذه الحيثية إخلال بماذا؟ بتوحيد الربوبية، لأن إعطاء النعم من الله عز وجل وهي من أفعال الله، والشرك تشريك في أفعال الله عز وجل، تشريك في الربوبية. ومن حيث أنه لما نسبها إلى غير الله لم يقم بواجب الشكر لله سبحانه وتعالى، هذا إخلال بتوحيد الألوهية. إذا نسبها إلى غير الله عز وجل فقد كفر نعمة الله ولم يقم بشكرها كما يرضى الله عز وجل ويحب، فإذا فيه إخلال في عبادة الشكر، والشكر عبادة من العبد، فهذا من هذه الحيثية إخلال بتوحيد الألوهية. قال رحمه الله تعالى: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني إذا نجا أصحاب السفينة من البحر وخرجوا إلى البر فإنهم لا يقولون الحمد لله، هذا بفضل الله عز وجل ونعمته، هذا برحمة الله، لو شاء لأغرقنا، ولكنهم يقولون كانت الريح طيبة، يعني مواتية، لأن السفن التي كانوا يركبون عليها سابقا لم تكن على هيئة السفن الحديثة من الوقود بالوقود المعروف، وإنما كانت على الأشرعة والرياح، فإذا كانت الرياح مواتية للمكان الذي يذهبون إليه، وكان الملاح أي الذي يقود هذه السفن حاذقا وخبيرا، فإنهم ينسبون هذه النعمة وهي الوصول بسلامة الله عز وجل إلى غير الله، وكان حقهم أن يقولوا الحمد لله الذي أوصلنا، ويشكرون نعمة الله عز وجل. قال: ونحن ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، تقول كدنا أن نسقط ولكن كان السائق ماهرا، أو وصلنا إلى مطب وإلى حفرة ولكن كان السواق ما شاء الله كذا وكذا. الأولى في هذا أنك تنسب الذي ينبغي أنك تنسب النعمة إلى الله عز وجل، فتقول الحمد لله الذي نجانا، وهذا الذي يسوق أو ذلك الذي يعمل العمل أو يفعل السبب إنما هو من تسخير الله عز وجل، فيجب عليك أن تشكر الله عز وجل على أن نجاك، وأن تشكر الله عز وجل على أن سخر لك هذا السبب، قال رحمه الله تعالى: ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. معرفة النعمة يعرفون أنها من الله وينكرونها، يعني ينسبها إلى نفسه، وسيأتي هذا توضيحه في باب قريب أيضا في الباب الذي يليه. هذا مالي. وهذا كثير في أوساط الناس الآن، إذا حصل نصر يقولون هذا بجنودنا، وهذا بعدتنا، وهذا بقوتنا، وهذا بأصالتنا وعروبتنا إلى آخره من الأشياء التي يتبجحون بها ويفتخرون بها. وقد ابتلى الله عز وجل كثيرا من الناس عند أن اعتقدوا هذا الاعتقاد وساروا على هذه الألفاظ، بأن خذلهم من تلك الجهة التي كانوا يظنون أن النصر جاء من جهتها. قال رحمه الله تعالى: الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، مع أنه ليس إنكارا صحيحا، وإنما هو إنكار ضمني نسبها إلى غير الله عز وجل، فهو في مقام الإنكار، فكأنه تناسى الخالق سبحانه وتعالى ونسبها إلى المخلوق. قال رحمه الله: الرابعة اجتماع الضدين في القلب. والضدان اللذان أرادهما الشيخ المعرفة والإنكار، يعرفون ثم ينكرون، فقد يجتمع في القلب معرفة وإنكار ولكن من جهة مختلفة. وكأن المصنف رحمه الله تعالى يريد بهذا بهذه المسألة، ولم أجد من نبه على هذا إلا، وكأنه يريد بهذه المسألة الرد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يقولون لا يستقيم في العبد الواحد أن يكون مؤمنا عاصيا مرتكبا لكبيرة، فإنهم يقولون إذا أتى بالكبيرة زال الإيمان، وإذا فإن الكبيرة عندهم تزيل الإيمان، ويكون صاحبها إما كافرا في الدنيا أو في منزلة بين منزلتين، وهو من الخالدين في النار في الآخرة. هذا فيه رد أن الشيئين قد يجتمع، ولكن من جهة يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بمعصيته، وكذلك يكون عارفا منكرا لشيء واحد باعتبارين: يعرفها بمعنى أنه يقر أنها من الله، وينكرها بمعنى أنه ينسبها إلى غير الله عز وجل. بقي بيت القصيد من هذا الباب، وهو التفصيل الذي ذكره بعض أهل العلم والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في هذه المسألة، وهو من أهم ما يستفاد في هذا الباب، نأتي عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لنفاد وقت درس اليوم. نبدأ به التفصيل في هذه المسألة في نسبة الأسباب إلى غير الله عز وجل، على تفصيل قيم مفيد ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، نبدأ به في الدرس القادم وندخل في الباب الذي يليه. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، والحمد لله رب العالمين.